نبني أنفسا بفقه نبني أنفسا ترجو الفلاح وتتقي.
فالفقه نبراس لنا
يجلو الظلام بمنطقي
يجلو الظلام بمنطقي. فالفقه نبراس لنا
يجلو الظلام بمنطقي
يجلو الظلام بمنطقي.
يا سعد من نال العلوم ليرتقي يرتقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقائكم الأسبوعي في برنامجكم فقه الأسرة مع فضيلة مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أرحب بكم وباسمكم جميعا، أرحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
مشاهدي الكرام، أرحب بتواصلكم مع هذه الحلقة ومع برنامجكم فقه الأسرة من خلال رقم الجوال الذي خصص لاستقبال آرائكم ومقترحاتكم وأيضا لاستقبال أسئلتكم وعرضها على ضيفنا الكريم. نسعد كثيرا أيضا بالإخوة والأخوات على موقع المنتدى الخاص لهذا البرنامج، ونشكر لهم تفاعلهم مع هذا البرنامج. لازال الحديث في فقه الأسرة عن أحكام الأسرة في أبواب الفقه. حديثنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل سيكون عن الأسرة في باب الجنايات. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في حلقتنا وأن يبارك لنا فيما سنسمعه من ضيفنا الكريم. حياكم الله معالي الشيخ، وقبل أن نبدأ في تفصيلات أحكام هذا الباب، إذا أذنتم لي أن نستهل هذه الحلقة ببيان طريقة الشارع الحكيم في التعامل مع هذا الباب، أيضا الحكم والأسرار التي توخاها الشارع من وراء كثير من التشريعات في باب الجنايات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد،
اللهم صل وسلم.
الجناية يراد بها الاعتداء على بدن الآخرين، إما بقتلهم أو بجرحهم أو بقطع شيء من أعضائهم، هذا هو المراد بالجناية. فهناك فرق بين الجنايات والحدود. الجنايات حقوق للمكلفين، حقوق للخلق، بخلاف الحدود فإن الغالب فيها مراعاة حق الله جل وعلا. الجناية فيها اعتداء على آخرين، وهذا الاعتداء على دمائهم، إما في نفوسهم أو في بجرح أو بقطع شيء من أعضائهم. هذا هو المراد بالجناية. الجنايات من الأمور المحرمة، وقد تواترت نصوص الشريعة بتحريم الجناية والاعتداء على الآخرين أيا كانت هذه الجناية وأيا كان هذا الاعتداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ويقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. والنصوص في هذا كثيرة. يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وساءت مصيرا. ويقول جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ويقول: ولا تقتلوا، ويقول: ولا تقتلوا أنفسكم في نصوص متعددة، وأثنى على الذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن هنا فإن الاعتداء على الآخرين من الأمور التي جاءت الشريعة بتأكيد تحريمها وعظم إثمها. ولذلك لما جاء في يوم آخر يوم قابل النبي صلى الله عليه وسلم فيه عموم الناس في يوم عرفة، خطب تلك الخطبة البليغة، وكان مما قال في ذلك اليوم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال في ذلك الموقف: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومن هنا فإن شأن الدماء شديد، وهي نوع من أنواع الاعتداء والأذية للآخرين، الذي يدخل في قول الله جل وعلا: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. وفي قوله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكما هذا يكون مع أهل الإسلام يكون أيضا مع أهل الذمة والمعاهدين الذين يدخلون في بلاد الإسلام بعهد وصلح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ولأن الله أوجب الوفاء بالعهود وقال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فإذا أعطى الإمام أو أحد من نوابه الذمة والعهد لأحد من الناس وجب الالتزام بمثل ذلك. وهكذا أيضا إذا ذهب الإنسان إلى بلد غير مسلم فإنه يجب عليه عدم الاعتداء على دماء الآخرين، لأنه إنما دخل لذلك البلد بعقد وتعاهد بينهم وبينه وبينهم من خلال الفيزا التي حصل عليها للدخول لهذا البلد، ومن ثم فلا يجوز الاعتداء في على أحد من أهل ذلك البلد المسافر إليه ما دام أن بينه وبينهم عهدا، لأن الله جل وعلا قد أمر بالوفاء بالعهود، قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هذا هو المقصود بالجناية وأحكامها على الجملة.
نعم، ننتقل من هذه الأحكام على الجملة شيخ إلى تفصيلات أحكام الجنايات. الأحكام كثيرة وأقوال الفقهاء فيها أيضا متشعبة وكثيرة، لكن إذا أذنت لي أن نحصر الحديث فيما يتعلق بالأسرة. البعض قد يعمد إلى أفراد الأسرة فيما دون البلوغ أو نقول الأطفال الصغار ويستخدمهم كوسائل في هذه في عمليات الجنايات أو في القتل. حكم استخدام الصغير في مثل هذه العمليات؟
نعم، أولا يجب تربية الأبناء على اجتناب أذية الآخرين واجتناب الاعتداء عليهم، فإن هذا مما يدخل في ما أمرت به الشريعة من تربية الأبناء ووقايتهم أسباب الهلاك في دنياهم وآخرتهم. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته. فالواجب تربية الأبناء وتعليمهم ترك أذية الآخرين وترك الاعتداء عليهم وترك الجناية عليهم، فهذا من الواجبات ومن أنواع التربية والتعليم الذي أمرت الشريعة به. لو قدر أن إنسانا أمر صغيرا، الأصل أن الصغير لا يترتب عليه قصاص فيما لو اعتدى على الآخرين. الجناية من الصغير لا تعد عمدا وإنما تعد خطأ، وبالتالي لها أحكام الخطأ. لو قدر أن صبيا صغيرا قتل غيره بدون أمر فإنه حينئذ تجب الدية على هذا الصغير، لأنه لا يعد عمدا وإنما يعد خطأ. هذا إذا ما كانت الجناية منه ابتداء. لكن لو أمر بالجناية وقيل له خذ هذا المسدس فاقتل فلانا فأخذه فقتل ذلك الشخص، فحينئذ يجب القصاص على الآمر، وذلك لأنه هو السبب. والقاعدة في هذا أنه إذا وجد مباشر وهو هنا الصبي ووجد متسبب وهو هنا البالغ الآمر، فإن الأصل أن الحكم يكون على المباشر، لكن المباشر هنا لا يلحقه إثم ولا يلحقه قصاص، فينتقل الحكم إلى المتسبب، لأن المباشر إذا كان معذورا في المباشرة انتقل الحكم إلى المتسبب، ومن ثم يجب القصاص على المتسبب وهو البالغ الآمر. هذا هو الحكم في هذه المسألة.
المانع للحكم يا شيخ في الصورة الأخيرة هو الصغر بالنسبة للقاتل.
نعم،
حدودها السن هنا يا شيخ.
نعم، الصغر محدود بالبلوغ. والبلوغ تقدم فيما مضى أن له علامات، إما بلوغ 15 سنة على الصحيح أو الإنزال أو إنبات الشعر الخشن عند القبل. وبالنسبة للمرأة تزيد الحيض، فإذا وجدت إحدى هذه العلامات فإن الإنسان ينتقل من كونه صغيرا إلى كونه بالغا تترتب عليه أحكام الجنايات. يتعلق بهذا مسألة ما لو كان هناك اشتراك بين صغير وبالغ على قتل إنسان، فما هو الحكم؟ بالنسبة للصغير لا يترتب عليه قصاص، لماذا؟ لأنه ليس مكلفا. لكن يترتب عليه الدية، تترتب عليه الدية. وهل يترتب عليه كفارة أو لا، لعلك تجعله من محاور حلقتنا فنتناقش فيه. لكن البالغ الذي شارك الصغير هل عليه قصاص أو لا؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا قصاص عليه، قالوا لأن الصغير لا قصاص فمشاركه يأخذ حكمه، وجماهير أهل العلم يقولون بخلاف ذلك، فيقولون إذا شارك الكبير صغيرا في القتل فإنه يثبت القصاص على الكبير وينتفي القصاص عن الصغير، لأن الصغير لم يبلغ بعد، ومن ثم فإن عمده يكون خطأ.
ولا ينظر الشيخ إلى أثر الفعل، يعني فعل الكبير الآن قد يكون أثره أقل من فعل الصغير.
ما دام هناك مشاركة فعند المشاركة يأخذ الحكم واحد. لو وجد مثلا 7 أشخاص قتلوا شخصا، أحدهم كانت مشاركته قليلة والآخر كانت مشاركته كثيرة، طيب، فإنه حينئذ يجب القصاص عليهم جميعا. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به. نعم. وذلك أن مجموعة من الرجال قتلوا صبيا فأثبت أمير المؤمنين القصاص في حقهم. وننتقل من هذا إلى مسألة ما لو كان المقتول صبيا صغيرا وكان القاتل بالغا، فإنه يثبت الحكم حكم القصاص حينئذ، وذلك لأن القاتل مكلف فيؤاخذ بنتيجة أفعاله. المقصود أن أصل المسألة ما لو اشترك صغير وبالغ فالصغير لا قصاص عليه، وأما البالغ فعند الحنفية أنه لا قصاص عليه، وعند جماهير أهل العلم أن عليه القصاص وهو الصواب، لأن الله جل وعلا قد أمر بالقصاص للقاتل وهذا قاتل، فيدخل في عموم هذه النصوص، في مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فدخل في عموم هذه الآية.
نعم. في حال مشاركة اللي ذكرت الشيخ بين الصبي والبالغ، المقدار من الدية الذي يطالب به الصبي في هذه الحالة؟
نعم، يطالب بجزء من الجناية. نعم. يعني لو كان هناك 4 وكان أحدهم فعليه ربع الدية. لو كان القاتل مع لو كان المشارك مع الصغير 1 لكان عليه نصف الدية.
نعم. أنتقل من هذا الشيخ لما إلى هذه الجناية إذا كانت بين أفراد الأسرة، دعنا نفصل الأفراد حسب طبيعة العلاقة بينهم. بداية نبدأ بعلاقة الولد بوالديه، عندما تكون الجناية من أحد الوالدين على أولادهم أو العكس، الحكم الشرعي في مثل هذه الصور؟
نعم، هذه يترتب عليها عدد من المسائل. المسألة الأولى: ما لو كان الجاني هو الوالد والمجني عليه هو الابن. نعم. قام الأب بقتل ابنه، طيب، حينئذ هل يجب القصاص أو لا يجب؟ اختلف أهل العلم في ذلك على 3 أقوال. القول الأول بأنه لا قصاص، لأنه قد ورد في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقاد والد بولده. وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، وإن كان في أفاريد أسانيدها كلام، لكن في مجموع الأسانيد يتقوى هذا الحديث. المالكية عندهم يقولون: إن أمسكه فأضجعه فإنه حينئذ يجب القصاص، وأما إذا قتله بغير ذلك فلا قصاص. قالوا: لأنه إذا أضجعه فقد تمحضت العمدية، وهو عامد وهو مصر وهو عالم بما سيترتب على فعله، بخلاف ما لو كان موته بغير الإضجاع. ابن عبد الحكم من المالكية يقول بأنه يجب القصاص على الوالد على كل حال، لضعف أحاديث ترك القود بالنسبة للوالد القاتل، ولعل القول الأول هو الأقوى والأرجح لوجود هذه الأدلة الدالة على أن الوالد لا يقاد بولده. هذه هي المسألة الأولى.
الوالد تأخذ حكم الوالد يا شيخ في هذه المسألة؟
نعم، هذه هي المسألة الثانية. إذا كان القاتل هو الأم، الإمام أحمد فيه روايتان، أحدهما أن الأم لا تقتل بولدها، قالوا لأن لحديث لا يقاد والد بولده، والوالد يشمل الأب ويشمل الأم. هناك رواية عن أحمد أخرى أن الأم لا تلحق بالأب في ذلك، وبالتالي فإنه يقاد منها إذا قتلت ولدها، ولعل القول الأول أقوى لورود الحديث في هذه المسألة. المسألة الثالثة: إذا كان القاتل جدا فهل يأخذ حكمه أو لا؟ فيها من الخلاف مثل الخلاف في مسألة الأب، والصواب أنه لا يقتل به لعموم الحديث الوارد في عدم القواد بين من قال لا يقاد والد بولده. المسألة الرابعة بالعكس، لو قام الابن بقتل أبيه فإنه حينئذ جماهير أهل العلم على أن الابن يقتل بوالده، وذلك لأن الأصل إثبات القصاص، والعموم لعموم النصوص الواردة في مشروعية القصاص فإنها تشمل بعمومها الابن إذا قتل والده. بعض الفقهاء هم قلة شذوذ قالوا بأن الابن لا يقتل بوالده، قالوا قياسا على مسألة ما لو قتل الوالد ابنه، لكن هذا القياس فيه نظر، إذ في قلب الوالد من الشفقة لابنه ما يمنعه من الجناية عليه، بخلاف الابن بالنسبة لوالده، ولذا فإن الأظهر أن الابن يقاد بوالده ويقتل به. هذه مسائل القصاص بين الأبوين.
نعم، إذا كانت هذه المسائل وهذه الجنايات بين الزوجين، يعني بعض الشقاقات الآن بين في الأسرة بين الزوجين خاصة قد تصل يا شيخ إلى مرحلة القتل، أحيانا قد تكون التعمد واضح في هذه الحالة، وأحيانا تكون الوسيلة خاطئة ولكنها تؤدي إلى القتل، الحكم في هذه الحالات من ناحية القصاص من القاتل؟
بالنسبة للزوجين، الأصل في التعامل بين الزوجين إحسان بعضهما إلى بعض، واجتناب أذية أحدهما للآخر بأي نوع من أنواع الأذى قولا أو فعلا على ما تقدم، والنصوص الواردة في مثل ذلك كثيرة. لكن لو حصلت جناية بقتل، فهذه الجناية إما أن تكون خطأ بأن لا يقصد الجناية، وإنما وقع منه فعل ترتب عليه الموت بدون قصد منه، حرك معه سكين يحركها ومعه مسدس ينظفه فانطلقت منه رصاصة ولا يقصد الجناية، وبالتالي فإنه حينئذ يعتبر قتل خطأ لا يترتب عليه قصاص، وإنما تجب فيه الدية ولا يرث منها. الحالة الثانية شبه العمد، إذا قصد الجناية لكن بآلة لا تقتل غالبا، مثل عنده صوت صغير وحركه قصد أن يؤذيها أو قصدت هي أن تضربه، فوقع الموت بسبب ذلك، فحينئذ هذا شبه عمد ولا يترتب فيه قصاص. الحالة الثالثة ما إذا قصد الجناية وكانت الآلة مما يقتل غالبا، ولو لم يقصد إماتته به وإنما قصد الجناية، قصد الاعتداء، فحينئذ تجب، فحينئذ هذا قتل عمد. مثال ذلك أخذ المسدس وأراد أن يضرب الرجل من أجل جناية واعتداء، لكنها تحركت اليد قليلا فأصابت الآخر في مقتل فمات بسبب ذلك، فهنا قصد الجناية ولم يقصد القتل، والآلة تقتل غالبا فوجب القصاص، وحينئذ هذا هو الأصل القاعدة. فيما إذا كانت القضية بين الزوجين، ما الحكم؟ إن لم يكن بينهما ولد فإنه يجب القصاص حينئذ، سواء كان القاتل هو الزوج أو كان القاتل هو الزوجة، لأن النصوص الواردة بتحريم الاعتداء وبإثبات القصاص عامة تشمل هذه الصورة. الحالة الثانية ما إذا كان بين الزوجين ولد، فحينئذ هل يثبت القصاص أو لا يثبت؟ هذه جناية خاطئة وذنب عظيم بلا إشكال، لكن هل يرتب عليه قصاص؟ قال طائفة بأنه لا يترتب على ذلك قصاص، وهو مذهب جمهور أهل العلم، قالوا لأن الوالد أصبح ابنه مالكا لبعض دمه فيثبت العفو، كما أنه لو
يثبت وينتظر يا شيخ
لا أقل من السن، يثبت العفو. يعني مثال ذلك امرأة قتلت زوجها ولها منه ولد، لم عمدا عدوانا، فحينئذ الأصل أن يثبت القصاص. من الذي يستحق الدم؟ الابن. إذا استحق الابن دم والده فإنه يثبت العفو شرعا ولو لم يعفو حقيقة، وبالتالي فإنه لا يقتص في هذه الصورة. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، ويرون أنه حينئذ قد ملك الابن شيئا من دم والده فيثبت العفو ويثبت إلغاء القصاص كما لو أن الوالد قتل ابنه. وذهب طائفة إلى إثبات القصاص في هذه الصورة لعموم النصوص، وإن كان المذهب الجمهور هو الأول، والقاضي ينظر في مثل هذه القضايا ويعمل بما يرى أنه أولى وأنسب، وإذ القضاء إذ القاضي قد يرى من القرائن ومن الأمور المحتفة ما لا يراه غيره.
في الصورة الأخيرة يلزم بالدية يا شيخ؟
هو الكلام الآن عن القصاص.
نعم.
الدية ما فيها إشكال.
نعم. طيب أنتقل يا شيخ إلى ما يتعلق ب يعني مدام الحديث عن القتل بين الزوجين أو بين أفراد الأسرة عموما، المسألة الأولى انتهت.
طيب. هو يبقى فيها ما لو كان القتل بين غير الأبوين وغير الوالدين والأبناء وغير الزوجين.
طيب.
مثل ما لو قتل الأخ أخاه، فإنه حينئذ يثبت القصاص لعموم النصوص الواردة في إثبات مشروعية القصاص.
نعم. عندما يكون القتل الشيخ بين ورثة أو بين قرابة بينهم توارث، بحيث لو مات أحدهم يرثه الآخر، تأثير هذه الجناية على مسألة الإرث وتقسيمه، حرمانه من هذا الإرث أو إعطاؤه منه ولا تكون لها أثر؟
نعم. القتل على أنواع.
نعم.
النوع الأول أن يكون قتلا بحق، أن يكون قتلا بحق.
مثل
ما لو جاء الصائل أخوه صال عليه وأراد قتله، فأراد أن يفتك من نفسه بأن لا يتمكن الآخر من قتله، ولم يتمكن من دفع ضرره وشره إلا
بقتله،
فإنه حينئذ يكون قتلا بحق. ومثله أيضا ما لو قام الأخ بقتل ابن أخيه، فأجاز الشارع لوالد المقتول أن يقتل القاتل، فقام الأخ بقتل أخيه في القصاص، هذا قتل بحق. هذا النوع جمهور أهل العلم يرون أنه لا يترتب عليه الحجب في الميراث، وأنه يثبت الميراث في هذه الصورة خلافا لبعض الشافعية. النوع الثاني من أنواع القتل أن يكون قتلا عمدا عدوانا، فهذا الصواب أنه يحجب الإنسان من الميراث، فالقاتل لا يرث في هذه الصورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل.
نعم.
كما ورد ذلك في أحاديث عدة. الصورة الثالثة ما إذا كان القتل بغير حق لكنه لم يكن عمدا وإنما كان خطأ.
نعم.
وهذا هو موطن الخلاف بين الفقهاء، فجمهور أهل العلم قالوا يحجب القتل هنا، وبالتالي لا يرث القاتل من المقتول شيئا.
نعم.
قالوا لأن النص ورد بعدم إرث القاتل وهذا قاتل. ذهب بعض فقهاء الحنفية إلى أنه يرث، قالوا لأنه غير متعمد ولم يقصد الجناية، ومن ثم فإننا نثبت الميراث له، والقول الأول أقوى، ولعموم الحديث لا يرث قاتل، ولأن في ذلك سدا لذريعة قتل القرابة بعضهم لبعض من أجل الحصول على الميراث.
نعم. الشيخ سعد قبل قليل أشرت إلى مسألة استحقاق الصغير لدم أبيه، هل يعمم الحكم الشيخ في بقية أفراد الأسرة؟
يعني إذا كان الصبي هو المستحق لدم القصاص.
نعم.
ماذا يفعل به؟ هذه المسألة موطن خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول الولي يقوم بالاختيار اختيار الأصلح، فإذا اختار الولي القصاص فإنه ينفذ القصاص في الحال.
نعم.
وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك، قالوا يستوفى في الحال. مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد يقولون لا، ننتظر حتى يبلغ الصبي فيقرر حينئذ هل يريد القصاص أو لا يريده. مثال ذلك رجل قتل رجلا، وهذا الرجل المقتول له ابن
صحيح.
عمره سنة واحدة.
نعم.
عند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك يرجع الأمر إلى ولي هذا الصبي فيختار ما هو الأصلح له.
نعم.
وعند الإمام الشافعي والإمام أحمد يقولون لا، ننتظر 15 سنة حتى يبلغ سن البلوغ، ثم يقال له هل تختار القصاص أو تختار العفو. هذا هو الحكم في هذه الصورة، ولكل من القولين وجهته ونظره، ويرجع في مثل ذلك إلى القضاء باختيار ما يراه أنسب وأولى في مثل هذه القضايا.
القول الثاني شيخ يحددون بالسن حتى لو ظهر البلوغ قبل ذلك؟
له الكلام بالبلوغ، لكن العلامة البارزة نعم. والظاهرة هي السن.
نعم. نتكلم شيخ عن أحكام القصاص عندما الآن امتلك الصبي حق العفو أو إنفاذ هذا الحكم، بقية أفراد الأسرة خاصة فيما يتعلق مسائل النساء، هل لها الحق أن تعفو عن قاتل قريبها أو قاتل من تملك دمه في هذه المسائل؟
بالنسبة للنساء، النساء نعم. على نوعين. النوع الأول قرابة من غير الزوجين، مثل أخت المقتول، بنت المقتول إذا كانت ترثه، إن لم تكن ترث فإنها لا مدخل لها في العفو أو في المطالبة بالقصاص، لأنها لم ترث من الدم شيئا باتفاق. لكن إذا كانت ترث فحينئذ هل لها مدخل أو لا؟ قال الإمام مالك: لا مدخل للنساء في العفو عن القصاص ولا المطالبة به، وإنما الأمر للرجال. قال: لأنه هو المعهود من العرب قبل الإسلام وسار عليه الإسلام. قال: ولأن النساء ليس في قلوبهن من الغيظ والحنق مثل ما يكون للرجال بالنسبة لجريمة القتل. القول الثاني وهو قول الجمهور، قالوا: بل للنساء مدخل، واستدلوا على ذلك بما ورد أن عمر أسقط القصاص بعفو إحدى قريبات المقتول. قالوا: ولأنها إحدى القرابة وقد ورثت منه جزءا من دمه، فكان لها الحق في العفو كبقية القرابة، ولعل هذا القول أقوى، وبالتالي فإن النساء لهن الحق في العفو عن القصاص بالنسبة للجاني الذي جنى على قريبهن. هذا النوع الأول بالنسبة لغير الزوجين.
طيب.
أما بالنسبة للزوجين فوقع فيه خلاف أكثر من الخلاف بين بقية النساء. قالوا: لأن الزوجة تكون غريبة وأجنبية، وبالتالي فإنه ليس لها من الحق في العفو عن القصاص بخلاف بقية الورثة من النساء.
أحيانا ما تكون شيخ أقرب من ناحية التأثر من هذه الجريمة وأثرها عليها على كزوجة،
لكن تأثر القريب في الغالب أكثر من تأثر الزوجة.
نعم.
ولذلك فإنه قد وقع الاختلاف في الزوجة أكثر مما وقع في القريبة. وفي مذهب الإمام أحمد روايتان بالنسبة للزوجة، والأظهر أن الزوجة لها الحق في العفو كما بالنسبة لبقية القرابة، لأنها ترث شيئا من دمه وترث ماله، ومن ثم فإنه يثبت حكم جواز العفو بالنسبة لها إذا جني على زوجها. هذا بالنسبة للجناية في القتل. أما الجناية فيما دون القتل، الجناية فيما دون القتل، فإن الحق العفو وعدم العفو إلى المجني عليه، لأنه لا زال حيا ما دام ذهنه معه، وبالتالي فإن المرأة إذا جني عليها جاز لها أن تعفو عن الجاني عليها.
نعم.
ولا حرج عليها في مثل ذلك، لأن الأمر إليها، بل هي إن شاء الله مأجورة، ولأن الله عز وجل لما ذكر الجناية على ما دون النفس قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. وهذا النص عام، كما يشمل الرجال يشمل النساء.
لو كانت هذه الجناية شيخ فيما دون النفس مؤثرة على ذهن المجني عليه، من يملك حق العفو هنا؟
نعم، إذا كانت مؤثرة ننظر إلى هذا التأثير، هل هو تأثير دائم أو تأثير مؤقت. كما فهي مثل مسألة ما لو جنى على مجنون أو جنى، ننظر هل مثله يعني يمكن أنه يأتي وقت يكون هناك فترة جنون وفترة صحو، فحينئذ ينتظر. وأما إذا لم يكن الأمر كذلك وكان جنونه مطبقا، فإن وليه يقوم حينئذ بقضية استيفاء القصاص عنه.
إذن يا شيخ لو دخل في حالة إغماء أو غيبوبة بعد هذه الجناية، نقول ينتظر إما أن يموت أو يصحو من هذه الغفوة، أو يحق للولي أن يعفو مباشرة؟
لا، ليس للولي حق العفو، لأن هذه الغيبوبة وهذا الإغماء منتظر الزوال، وبالتالي لا يتدخل في مثل هذه القضية.
معالي الشيخ، قبل أن نخرج من مسألة العفو، لعلكم توجهون الشيخ فيما يتعلق بتشوف الشارع للعفو عن الدماء أو عن الجناة، أيضا ما يظهر في وسائل الإعلام الآن من متابعة بعض القضايا سواء إعلام مرئي أو مقروء، محاولة الضغط على ولي الدم من أجل أن يصل إلى مرحلة العفو. هل هذا المظهر بوجهة نظركم طبعا من منطلقات شرعية هل هو فعلا المظهر الصحيح أو أنه خلاف المأمول أو خلاف الشرع؟
عندنا هنا عدد من القضايا. القضية الأولى أن العفو مرغب فيه وأنه من الأمور التي جاءت الشريعة بها، ولذلك فالتصدق بمثل ذلك من الأمور التي يؤجر عليها الإنسان. قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. وذلك أنه لم يكن في الشرائع السابقة إلا القصاص، فلما جاءت هذه الشريعة جازت العفو. الأمر الثاني أن ممارسة الضغط على ولي الدم من أجل أن يعفو هذا من المحرمات ولا يجوز فعله، لأن الحق إليه فلا يجوز الضغط عليه من أجل أخذ شيئا من حقوقه. نعم. لأن الشريعة قد جاءت بالأمر بإعطاء كل ذي حق حقه.
نعم الشيخ سعد، يمكن تعبيري كان فيه عليه بعض الملحظة هو مسألة الضغط، لكن أحيانا تكون يعني بذل وجاهة وبذل شفاعة من أجل أن يصل إلى العفو.
أما الشفاعة فمرغب فيها بدون أن يكون هناك ضغط أو إلزام أو ترتيب نواقص وترتيب أمور غير مرغوب فيها عند عدم الاستجابة لمثل هذه الشفاعة.
أحسن الله إليكم، استأذنكم معالي الشيخ في هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير نتابعه ثم نعود لنستكمل حديثنا مع معالي الشيخ عن أحكام الأسرة في الجنايات، تابعونا بعد هذا الفاصل.
الأسرة أنس ومودة تمنحها دفءا ومحبة.
أسباب انشراح الصدر. من أعظم أسباب انشراح الصدر الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه ليقول أحيانا: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذن في عيش طيب. وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب لا يعرفه إلا من له حس به، وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح. ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه ولا أكسف بالا ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا منه. ومن أسباب انشراح الصدر دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه.
الأسرة أنس ومودة تمنحها دفءا ومحبة.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد أن تابعنا سويا هذا الفاصل باسمكم جميعا نرحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين.
حياكم الله الشيخ سعد. لازال الحديث في جنايات الأسرة. من الصور التي قد ترد في هذا الباب أن بعض الآباء وبعض الأمهات قد يحرص على تربية أبنائه تربية صحيحة، قد يحرص على تعليمهم، إلا أنه أحيانا الشيخ قد يخطئ في هذه الوسيلة. قد يكون هناك استخدام مثلا وسيلة محددة تؤدي إلى جناية على الابن أو البنت، هذه الجناية قد تصل أيضا إلى القتل، الحكم الشرعي لهذه الصورة؟
القتل بالنسبة للجنايات الواقعة في التعليم والتربية هذه على أنواع. النوع الأول إذا كانت من الوالدين أو أحدهما، فهذا تقدم الكلام فيه قبل قليل، وأن الأصل عدم ثبوت القصاص في مثل هذه الصور. الأمر الثاني إذا كان الوالد قد سلم ابنه لمعلم يعلمه وفعل المعلم فعلا مأذونا له فيه فترتب عليه موت هذا الصبي
أو في المدارس الأيام هذه
يعني مثلا ضربه ضربا مأذونا له فيه فحينئذ هل يترتب القصاص أو لا يترتب القصاص في مثل هذه الصورة؟ اختلف أهل العلم في هذه الصورة والمذهب فيه روايتان بوجوب القصاص وبعدمه، والصواب أنه إذا كان مأذونا في الفعل الأول فإن المأذون فيه فإن ما يترتب عليه يكون مأذونا فيه ومن ثم لا تترتب عليه القصاص. الصورة الثالثة ما لو فعل فعلا غير مأذون له فيه فإنه حينئذ يكون القصاص ثابتا في هذا الفعل لأنه جنى جناية ترتب عليها القتل فوجب القصاص فيها. الصورة الرابعة أن يكون الموت بسبب التفريط لا بسبب الجناية، ومثال هذا مثلا أعطاه ابنه وقال لعلمه السباحة غفل عنه وانشغل فحينئذ مات الصبي غرقا، فهل يثبت القصاص في مثل هذه الصورة؟ إن لم يكن هناك تفريط وقد أدى ما عليه فلا قصاص.
طيب.
لكن إن كان هناك تفريط أو التفات أو عدم إعطاء الأمر حقه فحينئذ اختلف أهل العلم في مثل هذه الصورة. في مذهب الإمام أحمد أنه لا يجب القصاص، وعند الجمهور قاله يجب القصاص في هذه الصورة، ولعل قول الجمهور أولى وأقوى لأن موته نتج من فعل منسوب إلى هذا المعلم للسباحة، وبالتالي فإنه يجب القصاص في مثل هذه الصورة.
هذه الصور يا شيخ والتقسيم المترتب بناء على كل صورة هل ينطبق شيخ على أحيانا بعض التعديات من المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية الآن أو الخاصة؟ هل نقول تكيف على هذه الصور؟
نعم، هذا التقسيم السابق حاصر.
نعم.
ويمكن إدخال فيه ما لا يتناهى من الصور.
جيد.
فأي صورة تأتي جديدة ندخلها على التقعيد السابق ويترتب عليه إذا كان في خلاف أو عدم خلاف على ما ذكرت قبل قليل.
أحسن الله إليكم. إذا كان هذه الجناية شيخ أو الاعتداء على الجنين تحميل هذا الجاني أو كيفية حساب الدية أو معاقبة الجاني في حالة كون المجني عليه جنينا؟
تقدم معنا قبل قليل.
نعم.
أن الجاني إذا جنى على صغير السن فقتله فإن القصاص ثابت فيه.
طيب.
فليس القصاص مختص بالجناية على الكبار بل يشمل أيضا الصغار.
نعم.
إذا تقرر هذا فإن هذه الجناية إذا كانت على الجنين الذي في بطن الأم فننظر إن خرج حيا ثم مات بعد ذلك وكانت ولادته بعد 6 أشهر من بدء حمله فقد اختلف أهل العلم فيه، والصواب أنه يجب فيه دية كاملة ولأنه خرج حيا، لكن لم نوجب فيه القصاص لكون القتل هنا لا يتمحض العمد فيه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ما لو جنى على الجنين الذي في بطن أمه فمات في البطن قبل نزوله فإنه حينئذ لا قصاص فيه وتجب فيه غرة إما عبد وإما أمة وتقدر بعشر دية والدته.
احتمال الشيخ أنه يكون توفي بغير هذا السبب؟
لا، هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدثت في عهده مثل هذه القضية، فجاء في حديث حمل بن النابغة أن امرأتين اقتتلتا، وفي لفظ النجارية جارتين لي زوجتين يعني له اقتتلتا، فضربت إحداهما الأخرى فألقت ما في بطنها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بغرة إما عبد وإما أمة، فاعترض بعضهم بأن هذا لم يستهل، فكيف تجب الدية في مثله؟ قال مثل هذا يطل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من إخوان الكهان لأنه اعترض على حكم صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا السجع، فأبطل كلامه ولم يلتفت إليه. المقصود أن هذا له أصل في السنة فوجب العمل به.
نعم. في حالة تحمل العاقلة للدية يا شيخ، نبين المراد بعاقلة الإنسان وحدودها في الأسرة، أيضا علاقة هذه العاقلة بالأسرة والأحكام المترتبة عليها، طريقة الدفع لهذه الدية وتوزيعها على هذه العاقلة.
نعم، هذا موضوع جيد بالنسبة لفقه الأسرة.
نعم.
العاقلة، الشريعة جاءت بترابط الأسرة وبترابط القبيلة بعضهم مع بعضهم الآخر، ومن هنا فإنه إذا حصل شيء مما يوجب التكاتف والتعاون فإن الشريعة توجب مثل ذلك، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر الحمى، هذا في عموم أهل الإيمان. في القبيلة الواحدة كذلك هناك تكاتف وتعاون في قضايا خاصة تتعلق بهم، ومن هنا فإنه يجب على أهل القبيلة الواحدة أن يلاحظ بعضهم بعضا، وجاءت الشريعة بأن الصدقة على ذي القرابة صدقة وصلة، وجاءت النصوص بالترغيب في صلة الأرحام وترتيب الأجور العظيمة على مثل ذلك. مما يدخل في ضمن هذا أنه إذا حصلت جناية خطأ من أحد أفراد القبيلة فإن قبيلته يقومون بتحمل آثار هذه الجناية، فتوزع الدية عليهم لمدة 3 سنوات. مثال ذلك: قتل قاتل خطأ، فإننا نقول ننظر من هم قرابته، وبالتالي نوجب عليهم المشاركة في هذه الدية بحيث يتشاركون، كل منهم يدفع قسطا، وتكون هذه الدية مؤجلة على 3 سنوات تدفعها القبيلة مقسطة. من يدخل في العاقلة ومن لا يدخل ننظر فيه من جهات. الجهة الأولى بالنسبة للآباء والأبناء، هل يدخلون في العاقلة أو لا يدخلون؟ عند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك قالوا الآباء والأبناء يدخلون في العاقلة، وبالتالي يشاركون في الدية التي جناها أبوهم أو جناها أبناؤهم، وقال استدلوا على ذلك بأنهم يدخلون في مبدأ النصرة، وبأن أهل القرابة بعضهم أولياء بعض، وبالتالي يجب عليهم مناصرة قريبهم، والآباء والأبناء من أقرب الناس إلى هذا القريب القاتل. القول الثاني بأنه لا يدخل الآباء والأبناء في العاقلة، وتجب توزيع الدية الواجبة على القاتل خطأ على بقية عاقلته وقرابته غير الوالدين والأبناء. واستدلوا، هذا مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد، واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في القضية التي ذكرنا قبل قليل جعل الدية على العاقلة وجعل الورثة هم الذين يرثون، قالوا ففرق بين الورثة وبين العاقلة، فكل نعطيه حكمه، فالورثة يرثون والعاقلة يجب عليهم الدية، فدل ذلك على أن العاقلة غير الورثة.
طيب.
ولكل من القولين وجهته ودليله، ومرجع مثل هذه المسائل إلى القضاء. أما بالنسبة للزوج، الزوج ليس من العاقلة وبالتالي لا يتحمل شيئا من الدية الواجبة على زوجته القاتلة. أما بالنسبة للزوجة نقول أصلا جميع النساء لا يدخلون في مسمى العاقلة، وبالتالي فإننا لا نوجب عليهم شيئا من أقساط هذه الدية الناتجة عن القتل خطأ.
طيب.
ومن ثم فهم لا يدخلون في مسمى العاقلة ولا نوجب عليهم شيئا من أقساط هذه الدية.
بقية القرابة،
بقية القرابة لا إشكال في أنهم من العاقلة، وبالتالي يجب عليهم أن يؤدوا قسطهم من الدية. ويبقى مسألتان: المسألة الأولى أن الفقير منهم لا يطالب بشيء لأنه عاجز عن نفقة نفسه، فكيف نكلفه بنفقات أخرى؟
طيب.
الأمر الثاني أن هذه الأقساط توزع بين العاقلة بالسوية بحيث ما يجعل على إنسان أكثر من الآخر.
نعم.
والأمر الثالث أن العاقلة يدخل فيها القريب ابن العم ومن هو أبعد منه ابن العم وهكذا،
ليست مرتبطة بالإرث يا شيخ،
ليست مرتبطة بالإرث.
نعم.
وبالتالي فإن كل واحد منكم له نصيبة، وهم سواء في مقدار ما يتحملونه. الفقهاء يقولون يعني هناك مقدار، بعضهم يجعله دينار وبعضهم يجعله دينار ونصف، ولكن الأمر في مقول إلى القضاء بحيث يقدر ما فيه قدرة لأفراد الناس على القيام به ويوجبه على أفراد العاقلة.
تحملهم للدية شيخ، هل يكون على سبيل الاستحباب أو يلزمون بهذا؟
هذا سبيله سبيل الوجوب.
نعم.
ماذا تتحمل الدية العاقلة من الدية؟ تتحمل دية الخطأ.
نعم.
ودية سواء كان دية للنفس أو كان دية فيما فوق الثلث. أما دية العمد لو عفى أولياء الدم وطلبوا الدية فهذا لا تتحمله العاقلة عند الجمهور. شبه العمد هل تتحمله العاقلة؟ موطن خلاف، الصواب أنها تتحمله مثل القتل الخطأ. لو كانت الدية أقل من الثلث فإنه في مال الجاني. مثال ذلك لو قطع أصبعين 20 من الإبل، 30 من الإبل، وبالتالي فإنه حينئذ تكون الدية على الجاني. ذكرني هذا بمسألة متعلقة بهذا، وهي مسألة مقدار الدية بين الرجل والمرأة. المرأة على النصف من دية الرجل، ولذلك فإنه إذا كانت دية الرجل 100 من الإبل فإن المرأة ديتها تكون 50 من الإبل، وإلا فيما كان أقل من الثلث، فيما كان أقل من الثلث. فجمهور أهل العلم على أن دية المرأة تكون على النصف من دية الرجل إلا إذا كانت الدية أقل من الثلث
فتكون متساوية.
مثال ذلك قطع أصبعا من المرأة فيه 10 من الإبل. قطع أصبعين فيه 20. قطع 3 أصابع فيه 30 لأنها أقل من الثلث، الثلث 33. قطع 4 أصابع من المرأة فيه 20.
دكتور، هذا التفاوت اللي يكون يعني إذا كانت 33 إذا كانت 40 نرجع إلى 20.
هذا القول هو قول جماهير أهل العلم. لأنه قد ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المرأة على مثل دية الرجل أو تساوي دية الرجل حتى إلى الثلث. والإمام مالك يقول هذا الحديث مخالف للقياس، وبالتالي يقدم القياس، ومن ثم تكون المرأة على النصف حتى فيما دون الثلث. ولعل القول الأول أقوى لورود الحديث فيه، وإذا ورد الحديث في شيء فليس علينا إلا السمع والطاعة. ما تتحمله العاقلة؟ نقول تتحمل أكثر من الثلث، هذا عند جمهور أهل العلم. عند الإمام الشافعي يقول تتحمل أيضا ما كان أقل من الثلث.
في الحالات التي اتفق الفقهاء واختلفوا على أنها لا تتحملها العاقلة، لو العاقلة يعني تبرعا منهم تحملوا هذه الديات؟
نعم، الباب التبرع مفتوح ولا إشكال فيه، لكن الكلام عن الإلزام. الكلام عن الإلزام. المسائل الخلافية في مثل هذا الباب مرجعها إلى القضاء،
يختار
القاضي يرجح بحسب الأدلة وبحسب ما يتوصل إليه باجتهاده، فيعمل بما يظن أنه هو شرع رب العالمين على وفق اعتقاده. وبالتالي يرتفع الخلاف في مثل هذه المسائل. يبقى مسألة مهمة وأنا أؤكد عليها، وهي أن ما يتعلق بإثبات مثل هذه المسائل لابد أن يكون للقضاء. ما يأتي الإنسان ويقول عطني الدية من عند نفسه، أو يطالب بالقصاص ويطالب بقتل القاتل من عند نفسه. لأن القصاص له شروط وله ضوابط وله شروط للاستيفاء، فحينئذ لا يصح لأفراد الناس أن يدخلوا فيه حتى يكون من طريق القضاء الشرعي هو الذي يقرر مثل هذه المسائل، لأنه هو الذي يستوفي الشروط وينظر في الواجبات وينظر في تحقق الحكم الشرعي وعدم تحققه.
نعم شيخ سعد، في بداية الحلقة كنت أحلت مسألة كفارة القتل، لعلنا نفصلها هنا قبل أن تنتهي الحلقة.
نعم، كفارة القتل إذا حصل من الإنسان قتل خطأ فإنه يجب عليه الكفارة، وهذه الكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فإنه ينتقل إلى صيام
شهرين
متتابعين.
نعم.
قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فقال فتحرير رقبة مؤمنة. في آخر الآية قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فدل ذلك على أن الواجب هو اعتاق رقبة، من لم يجد انتقل إلى صيام الشهرين. لا ينتقل الإنسان إلى الإطعام على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه ليس مذكورا في الآية، ولا يصح إلحاق هذا النوع من أنواع الكفارات بالكفارات الأخرى كالظهار والجماع في رمضان فنوجب الإطعام. الأول عتق، الثاني صيام شهرين متتابعين، إذا عجز عنه لم يطالب بشيء. ولو قدر أنه مات وفي ذمة هذا الصيام صام عنه وليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام ومن مات وعليه صيام صام عنه وليه. وعندنا الأظهر أنه لا يقسم على الورثة، وإنما يقوم به واحد قياما تاما، يصوم شهرين متتابعين، ما نحط لفلان خمسة ولفلان عشرة، لأن الأصل التتابع، ولم يحصل هنا في مثل هذه الصورة تتابع.
ولا تكون هذه النيابة شيخ إلا بعد الوفاة، بمعنى لو كان قبل الوفاة في حال لا يرجى برؤه، أن نقول يحق لهم يصومون؟
الشريعة لم تجوز النيابة في الصيام الواجب إلا بعد الموت، فحينئذ لا حق لهم في الصيام، ولو صاموا فإنه لا يجزئ عن صيام الكفارة. القتل العمد اختلف أهل العلم فيه، بعض الشافعية أوجب فيه الكفارة، والصواب أنه لا تجب فيه الكفارة، هو أعظم من أن تكفره الكفارة، لأن النص إنما ورد في إيجاب الكفارة في القتل الخطأ. يبقى هنا مسألتان مهمتان متعلقة بالأسرة. المسألة الأولى حصول الموت من بعض الأمهات على أبنائهم، وبالتالي يموت الابن، هل تجب الكفارة على الأم؟ نقول ننظر، إن كان الموت ناتجا عن فعل من أفعال المرأة فإنه يجب عليها الكفارة بصيام شهرين متتابعين إذا لم تجد الرقبة. أما إذا لم يكن الموت ناتجا عن فعلها ولا إهمالها فإنه حينئذ لا كفارة عليها في هذه الصورة. وهكذا أيضا بالنسبة للوالد، قد يحصل من قتل يدعس ابنه بدون قصد منه، نقول هنا الموت ناتج عن فعله وجب الكفارة.
دية الصغير يا شيخ قبل أن تلحق، بقي معي دقيقة واحدة
باقي في الكفارة.
فضل.
لو حصل أن الصغير جنى على غيره، هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب عليه؟ قال الإمام أبو حنيفة: لا كفارة عليه لأنه صغير، فلا تتعلق به وجوب الكفارة. وقال الجمهور: فيه كفارة وتبقى في ذمته، بحيث إذا كان له مال اشتريت رقبة من ماله، وأما إذا كانت لم يكن لديه قدرة على اعتاق الرقبة فإنه ينتظر به حتى يبلغ، فإذا بلغ صام شهرين متتابعين.
تحمل الدية
الصغير. الصغير الدية تكون في ماله،
نعم.
تكون في ماله أو في ذمته، لأن ذمته قادرة على تحمل الواجبات وتحمل الديون، وبالتالي فإنه يترتب عليه وجوب الدية في ماله.
نعم، لعل نختم بهذا الشيخ سعد، جزاك الله خيرا وشكر الله لكم.
نعم، أشكركم على حسن تقديمكم لهذه الحلقة وغيرها من الحلقات، كما أشكر جميع المشاركين من المخرج ومن المشرف العلمي إلى المصورين إلى جميع الفنيين، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لخيري الدنيا والآخرة، وصلى الله على نبينا محمد.
الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على طيب متابعتكم لهذا اللقاء الذي قضيناه مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاذلي عضو هيئة كبار العلماء. كان حديثنا عن الأسرة في باب الجنايات، يتعلق بهذا أيضا نبين أحكام الأسرة فيما يتعلق بالحدود، هو موضوع حوارنا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالفقه نبني أنفسا، بالفقه نبني أنفسا، ترجو الفلاح وتتقي، فالفقه نبراس لنا يجلو الظلام بمنطقي، يجلو الظلام بمنطقي، فالفقه نبراس لنا يجلو الظلام بمنطقي، يجلو الظلام بمنطقي، يا سعد من نال العلوم يرتقي، يرتقي.